الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في بحث المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، وقلنا إن القيود والمقدمات إذا كانت قيودا للوجوب أو قيودا للوجوب وللواجب معا فالمكلف غير مسؤول عن إيجادها وتحصيلها، وإذا كانت قيودا للواجب فالمكلف مسؤول عن إيجادها وتحصيلها. وبعبارة قلنا إننا في هذا الموضوع بعد مقدمة تقسيم القيود سوف نتكلم في مقامين: المقام الأول في مسؤولية المكلف تجاه هذه القيود، والمقام الثاني في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل هذه المقدمة مقدمة وجوبية أو مقدمة واجب. وفي المقام الأول قلنا ما حاصله أن المقدمات إذا كانت وجوبية فقط أو كانت وجوبية ووجودية معا فالمكلف غير مسؤول عن تحصيلها وإيجادها، وإذا كانت المقدمات مقدمات واجب فقط فالمكلف مسؤول عن إيجادها وعن تحصيلها. هذا في المقام الأول وقد مر. اليوم نتحدث إن شاء الله في المقام الثاني، وهو كما قلنا في تحديد الضابطة التي يسير عليها المولى في جعل هذه المقدمة مقدمة وجوب أو مقدمة واجب. ولا بد أولا من القول إن البحث في المقام الثاني يختص بالمقدمات الوجوبية والمقدمات الوجودية الشرعية، أي القسم الأول من المقدمات الوجودية. البحث في المقام الثاني لا يشمل كل الأقسام، وإنما يختص بالمقدمات الوجوبية والقسم الأول من المقدمات الوجودية الذي هو المقدمات الوجودية الشرعية. أما القسم الثاني وهو المقدمات الوجودية العقلية فهذه المقدمات خارجة عن محل البحث. لماذا؟ لأن المقدمات الوجودية العقلية ليس الشارع هو الذي جعلها مقدمة، حتى نبحث في أن الشارع بأي ضابط قد جعلها من هذا القسم أو ذاك. فالسؤال هو في هذا المقام بأي ضابط جعل هذه المقدمة الشارع بأي ضابط جعل هذه المقدمة من مقدمات الوجوب أو جعلها من مقدمات الواجب شرعا من المقدمات الوجودية الشرعية. فالبحث مختص بالمقدمات الوجوبية والمقدمات الوجودية الشرعية، لأنهما هما اللذان بيد الشارع جعلهما في هذا القسم أو ذاك. أما المقدمة الوجودية العقلية فهي مقدمة يدركها العاقل وليست بيد الشارع، ليس جعلها كان من قبل الشارع حتى نبحث أنه بأي ضابطة قد جعلها من هذا القسم أو ذاك القسم. هذا واضح. بعد ذلك نقول بعد أن اتضح الفرق بين المقدمات الوجوبية والمقدمات الوجودية ومسؤولية المكلف تجاه المقدمات الوجودية وعدم مسؤوليته تجاه المقدمات الوجوبية، نسأل أنه بأي ضابط جعل المولى هذه المقدمة وجوبية وتلك وجودية شرعية؟ هذان القسمان من المقدمات جعلهما بيد الشارع المقدس، وحينئذ حينما يأخذ الشارع المقدس مقدمة على أنها مقدمة وجوب ويأخذ أخرى على أنها مقدمة واجب، فالسؤال هو بأي ضابط وأي مقياس قد جعل هذه المقدمة مقدمة وجوب وتلك مقدمة واجب؟ لأنه من الواضح أن مثل هذا الجعل ليس اعتباطيا ولا اشتهائيا، وإنما لابد أن يكون بضابطه. ولتوضيح ذلك نقول قلنا سابقا في التمييز بين شروط الاتصاف وشروط الترتب، قلنا أن شروط الاتصاف هي الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها، وأن شروط الترتب هي الشروط التي لا تستوفى المصلحة ولا تستحصل من الفعل إلا بوجودها. شروط الاتصاف هي الشروط التي إنما يتصف الفعل بالمصلحة بوجودها، وبدون وجودها لا يتصف الفعل بالمصلحة. بينما شروط الترتب المصلحة موجودة في الفعل لكنها لا تترتب ولا تستحصل إلا بوجود شروط الترتب. وحينئذ نقول إن، وقلنا سابقا أن القيد إذا كان قيدا للاتصاف فسيصبح قيدا للإرادة أيضا، ثم يصبح قيدا للوجوب. تتذكرون قلنا إن قيود الاتصاف هي قيود الإرادة وهي قيود الوجوب، تتذكرون ذلك. وقلنا إن كان القيد قيدا للترتب في عالم الملاك فسيصبح قيدا لمن؟ للمراد أم للإرادة؟ شرط الترتب للمراد. وفي مرحلة الجعل في المرحلة الثالثة سيصبح قيدا لأي شيء؟ للواجب. قلنا سابقا إن قيود الاتصاف في عالم الملاك هي قيود الإرادة وهي قيود الوجوب، وقلنا إن شروط الترتب في عالم الملاك هي قيود المراد وهي قيود الواجب. وحينئذ نقول هل نكتفي بذلك؟ هذا ما قلناه سابقا، نكتفي بهذه الضابطة بأن نقول إن قيود الاتصاف تنتهي إلى أن تكون قيودا للوجوب، فتكون الضابطة إن كل ما كان من قيود الاتصاف هو قيدا للوجوب، بمعنى أن كل ما كان قيدا بحيث لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجوده فهو قيد وجوب، وكل ما كان من قيود الترتب بمعنى أن المصلحة لا تترتب على الفعل إلا بوجوده فهو قيد واجب، هل يكفي ذلك أم لا بد من نكتة أضافية، لا بد من شيء آخر؟ هل نكتفي؟ السيد الصدر هذا ما قلناه سابقا، الآن نحن في هذا المقام ماذا نريد أن نبحث؟ نحن في هذا المقام نريد أن نبحث بأي ضابطة جعل المولى هذا القيد قيد وجوبين وذاك قيد واجبين، وهذا الجواب عن هذا السؤال قد مر، قد مر إن قيود الاتصاف هي قيود وجوب، يعني كل قيد لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجوده فهو قيد وجوب لأنه في مرحلة الملاك هو قيد اتصاف، وكل قيد لا تستوفى المصلحة من الفعل إلا بوجوده ولا تترتب فهو قيد مراد وقيد واجب. إذن هذا السؤال الذي نريد أن نبحثه قد مر الجواب عنه، ما الإضافة هنا؟ يريد السيد هنا أن يضيف نكتة إضافية يحدد الضابط أكثر مما قد مر. هذه النكتة الإضافية في شروط الترتب. قبل أن أدخل في التوضيح، حاصل النكتة الإضافية أن شروط الترتب، طبعا شروط الاتصاف قد تكون مقدورة وقد تكون غير مقدورة، وتكلمنا بالأمس قد تكون مقدورة كالاستطاعة وقد تكون غير مقدورة كالزوال، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج وكالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر. الاستطاعة مقدورة للمكلف والزوال ليس مقدورا، وقيود الاتصاف قيود الوجوب سواء كانت مقدورة أو غير مقدورة قلت بالأمس أن المكلف غير مسؤول عن إيجادها، الاستطاعة مقدورة لكن مع ذلك لا يجب عليه أن يتكسب ليحصل الاستطاعة. شروط الترتب أيضا اختيارية وقد تكون غير اختيارية، شروط الترتب قد تكون اختيارية وقد تكون غير اختيارية. النقطة هنا، النقطة في شروط الترتب. إذا كانت غير اختيارية فالمكلف أيضا غير مسؤول عنها، وإذا كانت اختيارية فالمكلف مسؤول عنها. إذن يوجد تفصيل في شروط الترتب، مع أن شروط الترتب هي قيود واجب، وعرفنا أن شروط الترتب هي التي لا تستوفى المصلحة إلا بوجودها. وحينئذ قلنا فيما سبق أن قيود الاتصاف قيود وجوب، إذن فقيود الترتب قيود واجب. وقلت فيما سبق أن قيود الواجب يجب على المكلف تحصيلها، تذكرون لما تذكرون. الآن يريد أن يضيف نكتة، يريد أن يضيف نكتة السيد الصادر رحمة الله، السيد الصادر رحمة الله عليه، يريد أن يضيف نكتة في شروط الترتب، فيقول إن كانت اختيارية شيء وإن كانت غير اختيارية شيء آخر. أيضا بالأمس قد تكلمنا إن بعض شروط الواجب هي شروط وجوب، تذكرون لما تذكرون، وبما هي شروط وجوب لا يجب تحصيلها، تتذكرون أم لا تتذكرون ذلك؟ تفصيل هذا، تفصيل هذه الإضافة الجديدة، تفصيل الضابطة الكلية التي يسير عليها المولى في جعل هذه المقدمة، في جعل هذا القيد قيد وجوب، وفي جعل ذاك قيد واجب. نقول في توضيح ذلك، كل ما كان تفصيل ذلك، هذا الذي أجملته الآن، كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فسوف يأخذه المولى قيدا في الوجوب للواجب، ويكون بذلك مقدمة وجوبية. كل ما كان شرطا من شروط الاتصاف فهو شرط في الوجوب، وبالتالي فإن المولى يأخذه مقدمة وجوبية، ويترتب على ذلك أن المكلف لا يجب عليه تحصيل المقدمة الوجوبية. الوجه في ذلك أن شروط الاتصاف دخيلة في فعلية الملاك، وبدون شروط الاتصاف لا يتصف الفعل بكونه ذا مصلحة. فإذا لا يتصف، إذا كان الفعل لا يتصف بأنه ذو مصلحة، فلماذا يهتم المولى بتحصيل مقدماته؟ هو قبل تحقق المقدمات لا مصلحة فيه، قبل تحقق المقدمات لا مصلحة فيه، بعد تحقق المقدمات تكون فيه مصلحة. إذن قبل تحقق المقدمات لا مصلحة تدفع المولى للاهتمام بتحصيل تلك المقدمات، وحينئذ المولى ليس مهتما بتحصيل تلك المقدمات، بمعنى أنه لا وجوب فعلي متعلق بذلك الفعل قبل تحصيل تلك المقدمات، وبالتالي فلا موجب أصلا للاهتمام بها ما دام الفعل ليس فيه ملاك ولا وجوب فعلي فيه. ومن هنا فهذه المقدمات التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها ليست محطا لاهتمام المولى. بينما لو جعل شروط الاتصاف قيدا في الواجب بحيث يصبح الوجوب فعليا حتى قبل تحقق هذه القيود، حتى قبل تحقق قيد الاتصاف، لو جعلها قيود واجب، وقلنا أن قيود الواجب شنو؟ قبل الوجوب التحصيل، قيود الواجب شنو؟ قيود الواجب لا يتوقف عليها الوجوب، الوجوب فعلي قبل تحققها. وحينئذ لو جعل المولى هذه القيود قيود واجب، بمعنى أن الواجب فعلي قبل تحققها، فتصبح هذه القيود مقدمات وجودية، قيود وجودية. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن التكليف يحرك لإيجادها، لأن التكليف فعلي قبلها، وهذا يعني أن المولى يهتم بتحصيلها. واضح الفكرة؟ فيتعين بذلك أنها يجب واجبة التحصيل من قبل المكلف، وهذا ينافي كون هذه الشروط من شروط الاتصاف، وشروط الاتصاف لا يتم المولى بتحصيلها لأن لا مصلحة فيها قبل تحققها، وحينئذ لا يمكن أن يجعل هذه الشروط مقدمات واجب، بل لا بد أن يجعل هذه الشروط مقدمات وجوب، لأنه لا مصلحة في الفعل قبل تحققها، وإذا كان لا مصلحة في الفعل قبل تحققها فإن المولى لا يهتم بتحصيلها قبل وجودها، قبل فعلية الحكم غير مهتم بتحصيلها. فإذا تبين أن شروط الاتصاف شروط الوجوب، هذه الشروط إنما يجعلها المولى مقدمات وجوب، بمعنى أن الوجوب قبلها ليس فعليا، بمعنى أن الوجوب قبلها لا يحرك باتجاهها. لماذا؟ لأن المولى ليس مهتما بتحصيلها. لماذا غير مهتم بتحصيلها؟ لأنه لا مصلحة في الفعل قبل تحققها. اتضح الآن أن شروط الاتصاف لابد أن تكون شروط وجوب، لأنه إن جعلها شروط الواجب فلا بد من التحرك نحوها، لا بد من تحصيلها، وهذا ينافي كونها شروط اتصاف، لأن معنى شروط الاتصاف أنا لا مصلحة في الفعل قبل تحققها، فكيف يحرك المولى باتجاهها؟ لا معنى لأن يحرك باتجاهها مع أن الفعل لا مصلحة فيه قبل تحققها. هذا في شروط الاتصاف. إذا تبين الضابطة إن كل ما كان من شروط الاتصاف فهو من قيود الوجوب، والمكلف عن هذا المقام الثاني لا يجيب عن ذلك، المقام الأول هو أجاب. فإذا كانت قيود وجوب فالمكلف غير مسؤول عنها. بعبارة أخرى نشكل هكذا، نقول قيود الاتصاف قيود وجوب، هذا وين منين استفدنا؟ منين استفدنا الوجه فيه؟ في المقام الثاني. وقيود الوجوب لا يجب تحصيلها، هذا منين استفدنا؟ من المقام الأول. فالنتيجة أن المكلف غير مسؤول عن إيجاد قيود الوجوب. أما شروط التركتم التي قلنا أن لا دخل لها في الملاك، فالملاك متحقق قبلها، وإنما هي تكون دخيلة في تحصيل المصلحة، يعني أن المصلحة لا تترتب على الفعل قبل تحققها، قبل تحقق هذه الشروط. واللي ضربنا لها مثال شنو؟ مثالنا العرفي، لا ضربنا لها مثال عرفي ضربناه، وهو تناول الطعام قبل تناول الدواء، أو تناول الدواء بعد تناول الطعام، وقلنا إن المصلحة في تناول الدواء حاصلة ومتحققة، غايتها أن هذه المصلحة لا تستحصل إلا أن يكون تناول الدواء بعد تناول الطعام. هنا سيدي فصل بين نحوين من هذه الشروط، نحوين من شروط الترتب. الأول أن يكون القيد داخلا تحت اختيار المكلف، يعني مقدور للمكلف. طبعا الآن احنا ماذا قلنا في شروط الاتصاف؟ سواء كانت مقدورة كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، أو كانت غير مقدورة كالزوال بالنسبة إلى الصلاة، على كلتا الحالين هي شروط وجوب، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها. أما في المقام الثاني، في نفس المقام في شروط الترتب، فهي على نحوين، ويفصل السيد بين النحوين. هناك لا فرق بين أن تكون شروط الاتصاف اختيارية أو لا تكون، هنا يوجد فرق. يقول تارة يكون شرط الترتب اختياريا، يعني مقدورا للمكلف كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، ففي هذه الحالة سوف يأخذه المولى قيدا للواجب. الآن احنا شنو قلنا هناك سابقا؟ قلنا كل ما كان من شروط الاتصاف شبيه فهو شرط وجوب، وكل ما كان من شروط الترتب فهو شرط واجب. هذا تبين اجمالي، لانه النتيجه تتبين خاطئه. واذا كان كل شرط للترتب هو شرط واجب، إذن يجب تحصيله. السيد هنا في المقام الثاني في هذا الموضوع يقول لا، يوجد تفصيل، لا بد من نكتة إضافية. التفصيل هو إذا كان اختياريا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، ففي هذه الحالة سوف يأخذه المولى قيدا للواجب. لماذا؟ لماذا يأخذه قيدا للواجب؟ لأنه مما يهتم بتحصيله. لماذا مما يهتم بتحصيله؟ لأنه لا مو توجد مصلحة فيه، دير بالكم، لأنه بدونه لا يمكن استيفاء المصلحة الموجودة، مو توجد مصلحة فيه. إذا توجد مصلحة فيه فصار شرط اتصاف. إنما الصحيح أن نعبر أن لولا لا يمكن استيفاء المصلحة موجودة، لا يمكن استيفاءها، أي مو لوجود مصلحة، مو لوجود مصلحة فيه، يعني إن المصلحة لا توجد إلا بوجوده، وإنما المصلحة موجودة لا يمكن استيفاؤها إلا بذلك الفعل. بالتالي توجد مصلحة قبل تحققه، يعني يوجد ملاك، فإذا المولى مهتم بتحصيله، وإذا كان مهتم بتحصيله فإذا هو يجعله من شروط الواجب التي يجب على المكلف تحصيلها، لأنه تتوقف عليه شنو؟ يتوقف عليه استيفاء المصلحة. واضح. النحو الثاني من شروط الترتب هذا الذي فيه استدراك، هذا الذي فيه الأضافة، وهو أن لا يكون ذلك القيد داخلا تحت اختيار المكلف، كما مثلنا سابقا تقييد الصوم الواجب بدخول شهر رمضان. نحن قلنا سابقا إن الدخول في شهر رمضان شنو؟ قيد وجوب وقيد واجب، وشرحت ذلك. قيد وجوب لأن الوجوب الفعلي متوقف عليه، وقيد واجب بمعنى إن المطلوب حصة خاصة من الصوم، ليست كل حصة واقعة بعد دخول الشهر ولو كانت في شهر شوال، إنما خصوص الحصة المقيدة بكونها في ضمن شهر رمضان. هذا إذا قيد واجب من هذه الناحية، لكن قيد واجب غير اختياري، ليس بيد المكلف تحصيل حصول الشهر وتحقق الشهر وتحقق الهلال، هذا أمر بيد المولى، هذا أمر تكويني. واضح. حينئذ جعل هذا الشهر رمضان أو غير رمضان ليس بقدرة المكلف، وفي مثل هذه الحالة يتعين أخذ هذا القيد قيدا للوجوب أيضا، إضافة إلى كونه قيدا للواجب. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه قيد للواجب وقيود الواجب يلزم تحصيلها، فيجب على المكلف أن يحصلها، وإذا أوجبنا على المكلف تحصيل مثل هذه القيود وهو غير قادر على تحصيلها فهو تكليف بغير المقدور. واضحتكم الفكرة. فحينئذ لكي نخرج هذا النحو من القيود، معناه أن المولى لكي يخرج هذا النحو من القيود عن القيود التي يجب على المكلف تحصيلها، فهذا يعني أنه لابد أن يأخذه قيد وجوب أيضا، وبما أنه قيد وجوب فقبل تحققه لا وجوب حتى يحرك نحوه، وإذا حصل فلا معنى للتحريك نحوه لأنه قد حصل، غاية الأمر يوجد تحريك للمكلف لإيجاد التقيد، لإيجاد الصوم المقيد بكونه في الشهر الكريم. هذا قلناه في الدرس الماضي توضيحا، لكن نحن لم نكن بصدد بيان الضابط التي يسير عليها المولى في جعل هذا مقدمة وجوب أو هذا مقدمة واجب، مضافا إلى أننا عندما قسمنا المقدمات إلى مقدمات وجوب ومقدمات واجب هناك، وإن كنا لم نتكلم لسنا بصدد الكلام عن ذلك، لكن قد يشتبه ويقال كل مقدمة وجوب غير واجبة التحصيل، وكل مقدمة واجب واجبة التحصيل، فلذلك اقتضى من السيد أن يستدرك ويقول إن مقدمات الواجب إن شروط الترتب، بتعبير دقيق، وسابقا قلنا شروط الترتب شنو؟ شروط الترتب مقدمات واجب. استدراك على ذاك الكلام إن شروط الترتب على نحوين، إذا كانت اختيارية فهي مقدمات واجب، وإذا لم تكن اختيارية فهي مقدمات واجب مضافا إلى كونها مقدمات وجوب، وبالتالي ليس كلا نحوي شروط الترتب تدخل في مسؤولية المكلف، فالمكلف مسؤول عن شرط الترتب الذي ليس بشرط وجوب أيضا، وإنما شرط الترتب الذي هو شرط واجب فقط. واضح؟ خلينا نطبق الأمر. قال وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف، شنو هي شروط الاتصاف؟ هي الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجودها، ولا شن لا وإلا حتى تكون أوضح، هي الشروط التي يتصف الفعل بالمصلحة بوجودها. لكن من التعبير الدقيق؟ ليش؟ لأنك إذا قلت هي الشروط التي يتصف الفعل بالمصلحة بوجودها، فهذا يعني أنه ربما توجد شروط أخرى يتصف الفعل بالمصلحة بوجودها. حصر، أحسنت. وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى، هذا الطلبة ما يطبقون هاي الدراسة الأصولية في كلامه. قبل فترة اكتبت موضوع أن لدي إشكال في تسمية الجعفرية، ما أدخل في التفصيل لأنه هذا يوحي بأننا مذهب مقابل المذاهب الأخرى، وإن كانت توجد روايات تقول بأنه يقال أنكم جعفرية، الإمام يقول لهم ما مضمون الرواية، ما أبعد ما تكونوا عن منهج جعفر، لكن في النتيجة التسمية من الناس. على كل حال حتى لو كانت روايات نرد علمها علمها إلى أهلها، ولدي إشكال في أن تسمية الجعفرية توحي بأننا مذهب مقابل مذهب أبو حنيفة مقابل مذهب المذهب المالكي وما إلى ذلك، بينما نحن التشيع هو الإسلام، التشيع هو الإسلام في الحقيقة. فرد علي أحد الأخوة الطلبة الفضلاء أنه هذا معنى أن غير التشيع ليس بإسلام، بينما هذه جملة وصفية، التشيع هو الإسلام لا يعني أنك تنفي الإسلام عن الآخرين. لو قلت أن الإسلام هو التشيع، تتذكرون هذا المبحث، إذا قلنا علي ابنك يعني حمل العام على الخاص، شنو؟ جاوبوني شنو؟ لا يدل على الحصر، فمحمد ممكن أن يكون ابنك، لكن إذا قلنا ابنك هو علي، واضح الفكرة؟ فمفادها الحصر. حينئذ نقول إذا قلت الإسلام هو التشيع، أو تقول التشيع هو الإسلام، شنو الفرق؟ إذا قلت الإسلام هو التشيع يدل على الحصر، أما إذا قلت إن التشيع هو الإسلام فجملة وصفية لا تنفي ما عداها. فاكتبت له، مع أنه من طلبتي كان والرجل من الفضلاء المدرسين أيضا للحلقة الثالثة، اكتبت له أنه هذا المعنى أخذناه أنا وياك بهذا، فاكتب لي طبعا الرجل على الخاص اعتذر عن هذا المعنى، فقلت له احنا ما نطبق مباحثنا الفقهية والأصولية، ما نطبقها. مثل السيد المرتضى، احنا طبعا نهار كله خابصين الدنيا أنه الحسن والحسين ابناء السيدة زهرة، واضح؟ يعني غريب السيد المرتضى حتى ما ينوه لهذا في بعض استدلالاته في قضية استحقاق في الكلام الفقهي المختلف فيه، أنه ابن البنت العلوية الميرزة يستحق أو لا يستحق، فهو بدون أن يشير إلى أنه هذه القضية ترى في العقائد تختلف عنها في الفقه والبناء الفقهي يختلف، الدليل دل على أن ابن البنت الهاشمية لا يستحق الخمس، دليل دل السيد المرتضى يستدل طويلا على أن ابن البنت ليس ابنا، فعلى أساس نعتبره من بني هاشم، غايتها أمه هاشمية، وإحنا على كل حال أرجع أقول وين وصلنا؟ أن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية، والوجه في ذلك. ليش أخذ مقدمة وجوبية؟ اعتباطا الوجه، لأنه لما كان شرطا في الاتصاف يعني الملاك يتوقف عليه، فلا يهتم المولى بتحصيله. ليش لا يهتم المولى بتحصيله؟ ليش لا يهتم المولى بتحصيله؟ ما ذكر السيد ليش؟ لأنه قبل وجود الشرط لا مصلحة حتى يهتم المولى بتحصيله لتحصيل المصلحة، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولا كان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين. زين خلي شنو المشكلة؟ خلي المكلف يتحرك والتكليف يحرك نحو تحصيله، شنو المشكلة؟ المشكلة هذه، المشكلة أنه قبله لا توجد مصلحة حتى، ولا يوجد وجوب حتى يستدعي التحرك فيتعين جعله مقدمة وجوبية. وأما ما كان من شروط الترتب، شروط الترتب شنو هي؟ الشروط التي لا تستوفى المصلحة إلا بوجودها. وقلت أنا شنو مناسبة تسمية شروط الاتصال بهذا الاسم؟ لأنها الشروط التي لا يتصف الفعل بالمصلحة إلا بوجوده، يعني هي الشروط التي يتصف الفعل، يتوقف اتصاف الفعل بالمصلحة على وجودها. بينما شروط الترتب هي الشروط التي لا يتوقف اتصاف الفعل بالمصلحة على وجودها، وإنما الشروط التي تترتب المصلحة على الفعل بوجودها، هذا منشئ التسمية. قال: وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، أحدهما أن يكون اختياريا للمكلف. مثل من الاختيار للمكلف؟ مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله. شو ليش يهتم بتحصيله؟ لأن المفروض أن الوجوب فعلي قبله، وغاية ما هنالك الامتثال متوقف عليه، فيهتم المولى بتحصيله لأن الوجوب فعلي قبله. والآخر يكون غير اختياري، مثل من؟ مثل دخول شهر رمضان، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب، يعني قيد وجوب. الحالة الثالثة اللي اتكلمنا أمس بها، شنو قلنا في الحالة الثالثة؟ في المقام الأول شنو الحالة الثالثة؟ القيود التي تكون قيودا للوجوب وقيودا للواجب معا، تذكرون لو ما تذكروا؟ شنو قلنا؟ قلنا المكلف غير مسؤول عن إيجادها، تذكرون لو ما تذكرون؟ أنا السيد المقام الثاني منسجم مع المقام الأول وليس فيه استدراك، إنما استدراك على البحوث السابقة.
مسؤول عن عدم إزالتها.
إيه قلنا إيه، بس مو مسؤول عن إيجادها، غير مسؤول، هو مسؤول عن عدم انتفائها. وبينت شنو معنى عدم انتفاء، العبارة غير واضحة، بينت بمعنى أنه لابد أن يوقع التقيد، لابد أن يمتثل التقيد، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه ومدينا للمكلف به، وهو غير محقول. ليش غير محقول؟ لأنه تكليف بغير المقدور، لعدم كونه اختياريا، لعدم كونه مثل هذا الشرط اختياريا. وبهذا يتضح أن الضابطة، شنو الضابطة الأخيرة؟ الضابطة الأخيرة أن كل ما كان من شروط الاتصاف سواء كان اختياريا أو غير اختياري، وكل ما كان من شروط الترتب ولم يكن اختياريا فهو قيد وجوب، وأما ما كان من شروط الترتب وكان اختياريا كان مقدورا فهو قيد واجب. أعيد: كل ما كان من شروط الاتصاف سواء كان مقدورا أو غير مقدور فهو قيد وجوب، وأيضا كل ما كان من شروط الترتب ولم يكن مقدورا فهو قيد وجوب أيضا، بينما ما كان من شروط الترتب وكان مقدورا فهو قيد واجبين. صلوا على محمد وعلى محمد.